بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير، الله يحييك.
حياك الله شيخنا. مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان آداب المزاح. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر يوتيوب. الكلمة لك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة وفي هذا اللقاء، ولا زلت أذكر لكم بعض الآداب الشرعية وتلك الآداب التي تمس حياتنا اليومية، لنعلم أن الإسلام دين شامل وعام يشمل كل جوانب الحياة. وهذه الآداب التي يحكمها الشرع سلوك الإنسان في المجتمع مع نفسه، مع أهله، مع عياله، وأرجو الله أن ينفع بها. وقد اهتم أهل العلم بها قديما، لأنها عبارة عن أحكام شرعية وإن سميت بالآداب. واليوم إن شاء الله أحدثكم عن أدب هام، وهو أدب المزاح أو أداب المزاح. فالإنسان بطبعه لابد له من أصدقاء ولابد له من أهل، لا يعيش عادة في عزلة إلا إن كان ذلك من مرض، ولا في الغالب الإنسان له أهل وله أرحام وله أولاد وله أصدقاء، فيخالطهم ويعاشرهم ويذهب ويأتي معهم، ولابد أن يستعين بالناس كذلك في قضاء حاجاته، فلا يستطيع الإنسان أن يقضي كل حاجاته. من الآداب التي قد يحتاجها المزاح، لأن الإنسان يحتاج للترويح عن النفس وأن يخفف عن نفسه أعباء الحياة وهمومها، وأن يخفف عن نفسه المشاغل، مشاغل والهموم اليومية التي تأتي الإنسان، فيحتاج إلى قليل من الابتسامة أو الضحك أو المزح الذي يكون مع أصحابه أو أصدقائه أو أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه عليه الصلاة والسلام، لكن دون أن يقع عليه الصلاة والسلام في محظور شرعي أو في شيء مخالف للشرع. وهذا هو المراد هنا بالآداب، يعني ضبط المزاح بضوابط الشرع، بحيث لا يخرج الإنسان عن تلك الضوابط ولا يقع في المحظور، بل يبقى في إطار المزاح المباح الذي يكون فيه الإنسان في سعة ودعة وراحة وفرحة. من الآداب أن يصلح نيته، يعني لا تكون نيته فقط قطع الملل والسآمة والفتور، بل تكون نيته إعادة البهجة والفرحة إلى النفس لكي يعود إلى العبادات والطاعات بنشاط أكثر وبنفسية أقوى وأنشط. هكذا تكون النية الأولى. النية الثانية أن يكون قصده أن يدخل السرور إلى قلب أهله أو عياله وأرحامه وأصدقائه بحيث يفرحهم ويسعدهم ويضحكهم ويكشف عنهم شيئا من الهم. فإذا نوى بذلك المزاح هذه مثل هذه النية فحينئذ يؤجر على المزاح، يؤجر ويحصل له الخير والثواب. لكن لو لم ينوي، يعني نوى فقط أنه يضحك ويرتاح ويستانس، لا يأثم، هذا جائز طالما أن مزاحه في حدود الشرع، لكن يكون فعل شيئا مباحا لا يؤجر عليه ولا يأثم. لكن لو قلب النية إلى راحة النفس استعدادا للعبادات والطاعات والتخفيف عن النفس استعدادا للعمل الجاد، ونوى إدخال السرور إلى قلب أصدقائه أو أرحامه أو أهله وعياله، حينئذ يؤجر على النية، لأنه وإن كان مزاحا فالنية حينئذ تقلب هذا المباح أو المزاح إلى عبادة بحد ذاتها. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعمل تحكمه النية، لذلك جاء في صيغة الحصر: إنما الأعمال بالنيات. الأدب الثاني من أداب المزاح أن لا يفرط كثيرا ويبالغ في المزاح بأن يتجاوز به حد المعقول، يعني كل وقته مزاح، كل وقته ضحك، كل وقته هزل، لا تجد له وقتا جادا حقيقيا. هكذا بعض الناس لا تستطيع أن تأخذ منه الجد من المسح، وهذا خطأ، لأن هذا إفراط. فالموضوع لا إفراط ولا تفريط، بل يكون بين ذلك ليكون في حدود الضوابط الشرعية. أقف هنا إن شاء الله، إن كان في الوقت بقية أكمل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكركم مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، نستقبل الاستفسارات الشرعية، الاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ، كنا قد توقفنا في بعض الآداب المتعلقة بالمزاح، ذكرت مع الشيخ الأدب الأول إصلاح النية، والثاني الاعتدال في المزاح.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمن آداب المزاح يا أخوة كذلك ألا تمازح من لا يتقبل المزاح، فإن الناس ليسوا سواسية، وليس كل أحد يقبل. فمن الناس من لا يحب المزح أو يتقبل في وقت دون وقت، ولذلك لا بد من أن ينظر الإنسان إلى الشخصية التي أمامه، هل هو من النوع اللي ممكن أن يمازحه ويبتسم معه ويضحك، أم هو من النوع الذي لا يقبل ذلك. لأنك إن مازحت من لا يتقبل منك المزح، وبعض الناس يمزح يحب لكن لا يتقبل المزح من شخص معين لنظرة يراها هو، فلذلك مثل هذا لا تمزح معه. كنت في مجلس أحرجك أمام الناس، ثم يكون في القلب حسرة وتكون له ضغائن، ومن ثم يتحين الطرف الثاني الفرص ليحرج الآخر، وأكذا يدخل الناس في مقاطعة وتهاجر وتدابر، يعني النتيجة لا تكون مرضية. فمن ثم اعرف اللي أمامك جيدا قبل أن تمازحه، هل يقبل هذا منك أم لا. كذلك من الآداب أن تختار الوقت المناسب مع من تمزح، فلا يمكن أن تمزح مع الإنسان مثلا وهو في عزاء عند ميت، أو تمزح في موطن الجد الذي يحتاج إلى جد، إنما تمزح في الوقت المناسب. نعم، إدخال السرور إلى قلب المحزون مطلوب، ولكن بالكلام المناسب والطريقة المناسبة اللي يعرفها أهل العقل والحكمة، وليس كل وقت مناسبا للمزاح. فهناك أوقات ممكن أن يمزح فيها الإنسان، وهناك أوقات لا تصلح أو لا يصلح فيها المزاح. الأدب الخامس كذلك عدم المزاح في أماكن الجد أو مجالس الجد، فهناك أحوال لا يصلح فيها المزاح، مثل مجلس العلم لا يكثر فيه المزاح، قد يقول الإنسان كلمة والشيخ لطف الجو فيها. نعم، لأن العلم ثقيل ويحتاج إلى نفوس تتحمل العلم، فقد تكون هناك كلمة أو جملة عابرة يلطف فيها الجو، لكن لا يكون ديدا مجلس هكذا. لذلك يجتنب طالب العلم المزاح في مجلس العلم أو مجلس القضاء مثلا، مجلس حكم واجتهاد وجد، أو مجلس السلطان وولي الأمر الذي فيه يكون الاحترام وفيه يكون كذلك تنزيل السلطان منزلته باحترامه واحترام مجلسه ومكانته، فلا يكون دائما مثل هذا مجلس مزاح، بل هو مجلس جد ومجلس أدب ومجلس احترام ومجلس وقار. الأدب السادس كذلك اجتناب المزاح المحرم، أن يجتنب أي مزاح يؤدي إلى حرام، وهذا له أمثلة. المزاح المحرم له أمثلة، من هذه الأمثلة ترويع المسلم ولو على وجه المزح أو الضحك بشيء مخفي، كمثلا يختبئ له مكان وفجأة يفزعه، أو يخبئ عن أخيه شيء ثم يفزعه، أو يعمل له مقلب مخفي ثم يفزعه ثم يقول لا كان هذا مزحة وكان هذا مجرد تمثيل. فمثل هذا لا يجوز شرعا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، وهذا حصل. بعض الصحابة أخفى حبلا لصاحب له مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فيبحث عنه وهم يمازحونه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، قال لا يأخذ أحدكم متاع أخي لا لاعبا ولا جادا، يعني لا يفزع هذا الفزع. ولما أخذ حبله كان الصحابي نايم، أحدهم أخذ حبله فأخافه فأدخل إلى قلبه الروع، ففزع صاحب الحبل، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فلا يجوز يخافف المسلم بحال لا هزلا ولا جدا. من ثم لا تختبئ في مكان وتخيفه، وهذا خاصة عندكم الأطفال ربوهم على هذا، يختبئ الأخ لأخيه ولأخته خلف الباب خاصة في الظلام، فإذا ما دخلت خرج في وجهها فجأة وافزعها، أو يلبس قناع على الوجه مخيف في الليل يخوف أخته أو يخيف أخاه، يقول أنا أمزح. أعلموهم أن هذا ليس من أدب المزاح. أو المقالب التي تحدث في بعض التمثيليات أو الكاميرا الخفية، أو هذا يفزع الشخص ويخوف لدرجة الموت أو لدرجة الهلاك، ثم يقال له هذا مزاح. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يكون هذا. فتعلمون الأطفال مثل هذا لا يكون، لا يختبئ خلف الباب يخيف أخته وأخاه، وهذا خطير، قد يؤدي إلى جلطة مفاجئة أو توقف في القلب أو إلى صرع أو غيبوبة أو مرض السكر. السكر عند الطرف الآخر بإخافته فجأة يصاب بمرض السكري أو أي مصيبة تأتي الإنسان. لذلك الشرع عندما نهى أن يخوف الإنسان لأنه يعلم الله سبحانه وتعالى لما فيه من الضرر على الجسد والعافية والصحة، ولذلك نهى الصحابة الذين مازحوا أخاهم فخبأوا حبله وهو نائم وقام فزعا خائفا يبحث عن حاجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فقال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لماذا؟ فيه الضرر الكبير، وكما أخبرتكم قد يخسر الإنسان شيئا من عافيته فجأة بهذه الإخافة المستمرة. فمثل هذا الأدب ما أجمله وما أحلاه، فالمزاح له أدب وله غاية لا تنقلب ضد الغاية التي يريدها الشرع. لذلك نعلم أبنائنا ونعلم إخواننا مثل هذا الأدب، وهناك إن شاء الله أداب أخرى أجلها إن شاء الله للقاء قادم الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتوقف عند هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الشيخ سؤال تحت الهواء رد بالنسبة لإزالة الشعر بالليزر، إذا كان الشيخ بالنسبة للرجال أو النساء.
نعم الحمد لله، وبعد إزالة الشعر، الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم،
ما لا يجوز إزالته فمثل هذا يترك، مثل شعر اللحية بالنسبة للرجل في الوجه أو في الخدين أو الوجنتين، فمثل هذا لا يجوز للرجل أن يزيله بالليزر، فهذا أو إزالة شعر الحاجبين بالليزر والذي هو مثل النمص، فللمرأة مثلا لا يجوز أن تزيل حاجبيها بالليزر. فهذا القسم الأول وهو الشعور التي نهى الشرع عن إزالتها سواء بالنتف أو بالحلق أو بالإزالة بالليزر. النوع الثاني ما أمر الشرع بإزالته مثل شعر الأبط جلكم الله والعانة جلكم الله، سنن الفطرة بالنسبة للرجل تخفيف الشارب، وإزالة شعر الأبط نتفه والعانة جلكم الله بالحلق للرجل والمرأة، فمثل هذا أمرنا بإزالته وأن لا يبقى أكثر من 40 يوما، فهذا يزال بالموس أو بالحلق أو بالنتف. أما الليزر فحينئذ لا يجوز بالنسبة للعانة لأن فيه كشف عورة، وليس في مثل هذا ضرورة للمرأة والعياذ بالله، لا تكشف لأجل هذا أو أي شعر آخر فيه كشف عورات. فهذا الذي أمرنا بإزالته إذا كان في كشف عورة لا يجوز إن لم يكن من باب الضرورة والعلاج. وكذلك الإبط، الإبط بالليزر إن لم يسبب ضرر صحي كان بها، أم كان يسبب الليزر ضرر صحي أو يخلف ضررا على الجلد أو أمراضا خطيرة، حينئذ لا يجوز أن يزال بالليزر له شعر الأبط لأنه أمرنا بإزالته لكن بدون ضرر. القسم الثالث من الشعور المسكوت عنه الذي سكت عنه الشرع، لا أمر بحلقه ولا بإزالته، مثل شعر الساقين للرجل، شعر الصدر للرجل، مثل هذا الأفضل أن يترك ولا يزال لأن الله خلقه لحكمة وميز به الرجل، ميز به الرجل. لكن إن خرج للمرأة مثل شعر الساق الطويل كانها رجل أو الشارب كانها رجل أو خرجت لها لحية، هذا يجوز تزيله أن من باب التجمل وليس من باب تغيير خلق الله. وإن أزالته بالليزر في الساق أو في الشارب أو في الوجه كاللحية يجوز شرعا، لأنه ليس فيه كشف عورة ومن باب التجمل، والشعر بالنسبة للمرأة ليس هو الذي ينبغي أن تخلق عليه، إنما كان خلقه الله سبحانه لعلة في المرأة، والمطلوب منها التجمل للزوج. إزالته بالليزر يجوز بشرط أن لا يسبب أي ضرر للجلد أو أي مشكلة صحية للمرأة، وأن لا يكون فيه كشف عورة كما أسلفت سابقا، لأن هذا من باب التجمل الذي ليس فيه ضرورة، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حمادي وأحمدتي وسلمان عسكر.
حياك الله أبو عايد، تفضل.
السؤال الأول طال عمرك، الرجل هذا يتوب عن معصية ولا يتوب عن معصية الثانية، على اعتقاد منه أن الشيء الذي يتوب المعصية عنها يعتبر فعلا أن هذه معصية كبيرة، فإن ليش ما تتوب عن المعصية الثانية؟ يقول والله هذه قد ما تكون معصية، يعني تعمل عملية مفاضلة ما بين هذه المعصية وهذه المعصية، أو يتوب عن معصية ومستمر في بقية المعاصي. فشو جواب أو حكم الشرع في هذا السؤال الثاني والأخير؟ طال عمرك أنت في الصلاة، أي صلاة من الصلوات، على يمينك تشم من رائحة دخان، وعلى يسارك تشم من رائحة الثوم، وأحيانا تكون الرائحة نفاذة وقوية جدا لدرجة ممكن يفقدك الخشوع بالكامل في الصلاة، ما تعرف أنت في الركعة الأولى ولا الأخيرة، كأنك تقول يا الله أخلص ونخرج. الآن نصيحة من فضيلة الشيخ لها الطرفين المدخن والآخر، ثم أنا الآن متوتر مثلا، أضرب مثلا، فماذا أفعل في الصلاة وأنا على هذه الحالة؟ جزاكم الله،
جزاك الله خير بعيدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نجي فضل الشيخ على السلام بعيدة، بالنسبة فضل الشيخ يقول رجل أن عنده معاصي لكن يتوب من معصية ويترك لا يتوب من الباقي، يقول يعني التي يتوب منها كبيرة،
صحيح.
أما الباقي قد تكون صغائر أو قد لا تكون، يعني أعتقد أن يعني الأمر فيها بسيط.
صحيح، هذا خطأ، وكلام اللي ذكره الأخ أبو عايد الله يحفظه صحيح. تجد من بعض الناس فعلا هو اللي يقسم المعاصي وهو الذي يعمل بينها المفاضلة، وهذا خطأ. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة العامة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وهنا لم يقل توبوا عن شيء واتركوا شيئا، بل أمر بالتوبة، وليس بأي توبة، التوبة النصوح. والتوبة النصوح لها صفات، منها أن يتوب توبة صادقة ويعزم أن لا يعود للمعصية، ومن صفاتها أن يتوب من كل الذنوب من كل المعاصي فيستغفر منها. فهنا بين الشرع أو بينت الآية أن يتوب من كل الذنوب، هذا أولا. وثانيا لأن المعصية أنهي عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني اتركوه كله. هذا كذلك يدل على أن المنهي عنه من المعاصي يجب أن تترك جميعا. ثالثا، ما يدريك يا أيها الإنسان، المعصية التي أنت فيها قد تكون عند الله عظيمة، فأنت لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت، فقد تكون عندك صغيرة لكن عند تجتمع عليك وتجتمع وتجتمع حتى تكون يوم الجمال يوم القيامة كالجبال، فتوضع في ميزان سيئاتك فتهلك تهلك بها. والمعاصي الصغيرة إذا اجتمعنا على الإنسان أهلكت، إذا اجتمعت على الإنسان أهلكت الإنسان، فينبغي أن ينتبه. وما يدريك أي معصية والعياذ بالله تغضب الله عليك غضبا عظيما وتدخل الإنسان بذلك النار. وأخيرا أيضا الجواب أن الإنسان ينبغي أن ينتبه إلى أن الصغائر إذا أصر عليها الإنسان كما يقول أهل العلم تتحول إلى حكم الكبيرة، حكم الكبيرة إذا أصر عليها وعملها بعمد وتعمد دون خشية من الله، لأن هنا حينئذ لا ينظر إلى صغر المعصية بل ينظر إلى جرأة هذا العبد وتطاوله على حدود الله، وأن عصى الله بكل يعني وقاحة بدون خوف بدون حساب وتقدير لله عز وجل. فهذه معاصي الصغائر إذا صر عليه الإنسان استمر يقول أهل العلم حينئذ كالكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أيضا الشيخ يقول بالنسبة لل في الصلاة قد يكون في الشيخ عن الذي عن يمينه به رائحة دخان قوية والذي على يساره رائحة ثوم قوية، فيقول فالشيخ قد يفقد الخشوع يعني يريد فقط إنهاء الصلاة بسرعة أن تنتهي الصلاة بسرعة. وأيضا فالشيخ يريد منكم فالشيخ توجيه نصيحة لمن يأتي برائحة غير طيبة إلى المسجد، خل المسجد بهذه الرائحة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. يقول فالشيخ أيضا يعني هذا الشخص المتوتر الذي فقد الخشوع ماذا يفعل؟
أما هنا فهناك نصيحة وهو حكم شرعي. أما بالنسبة للحكم الشرعي فقبل أن تكبر شوف اللي بجنبك، إن رأيت رائحة كريهة لا تكبر، انتقل إلى مكان آخر وغير المكان، ولو تأخرت من الصف الأول إلى الثاني، ولو تأخرت مع أن الصف الأول أولى، لكن الانتقال هنا أفضل. لماذا؟ لأن العلماء عندهم قاعدة جميلة يقولون مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة المكان، وترك الإنسان الصف الأول لمثل هذا العذر يحسب له كأنه الصف الأول، يتحمل إثم من أجبره أن يترك هذا المكان الفاضل إلى المفضول. فهذا قبل التكبير، يغير الإنسان مكانه إن شم رائحة كريهة دخان أو عرق وغيره ممن بجنبه. أما في الصلاة إن أتى شخص وأنت واقف فتفاجأت بهذه الرائحة الكبيرة عن يمينك وشمالك، اقطع الصلاة، اقطع الصلاة وغير المكان، ثم أحرم كبر مرة ثانية تكبيرة الإحرام وابدأ بالصلاة. فهذا جائز إذا لم يستطع الإنسان أن يكمل بخشوع. أما إذا استطاع أن يتحمل قليلا فيتحمل، لأن الرائحة القليلة بعد فترة ما يشمها خلاص، يعني يحصل نوع من التشبع في الأنف وفي الجيوب فخلاص، فالرائحة القليلة يتحمل الإنسان يدافعها. أما القوية التي لا يمكن أن تتحمل، مثل ما اشتكى لي شخص رجع قال في المسجد من قوة الرائحة العرق اللي بجنبه
رجع. إن في الشيخ تلثم يعني بغترة أو شيء،
نهي عن تغطية الوجه في وقت الصلاة، فيترك المكان ويذهب إلى الطرف الثاني في الصف، وهذا جائز له، يعذر فيه إن لم يستطع أن يتحمل أبدا. أما أن استطاع أن يدفع الرائحة فحينئذ يعني يصبر، لا يقطع الصلاة ويكمل صلاته ولو بأي شيء من الخشوع اللي يستطيعه، والإثم على من ضيع عليه كامل الخشوع. أما النصيحة فواضحة، لا يجوز للإنسان أن يأتي برائحة دخان أو رائحة العرق أو رائحة الصوم والبصل في فمه، خاصة الدخان لأنه ينتشر في كل الجسم، في الثياب، في النفس، في اليد، في الكف، في كل مكان. يعني حتى المدخن إذا دخن مش الموضوع أن يروح يغسل فمه، مثل نشوف بعض الناس يدخن عند المسجد ثم يذهب إلى الحمام أجلكم الله يتمضمض بالماء ويأتي كأن المشكلة انتهت. الحقيقة المشكلة لم تنتهي، لأن النفس تبدأ الرئة تخرج هذا الدخان مع النفس، ويقول خبراء المدخن إلى 55 دقيقة لا يزال نفسه دخان، يخرج دخان. ما يغنيك أن تغسل فمك ويديك أبدا، هذا لا يعذرك. تأتي للمسجد لا تدخن، اتق الله عز وجل في الناس وفي الملائكة. كذلك العرق منتشر في الملابس يفسد الصلاة على الناس، وأيضا السجاد الذي يجلس عليه كذلك بعد فترة لا تستطيع أن تسجد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل إذا أكل الثوم والبصل أن يأتي للصلاة، يعني تصوروا نهى عن صلاة الجماعة وما أدراكم ما الجماعة. وكذلك بين في الصلاة في الحديث الصحيح إذا أكل إذا دخل المسجد قد أكل الثوم أمر به أن يخرج من المسجد. لماذا يخرج؟ هو الذي أهان نفسه لأنه أتى برائحة يضيع المقصود من الصلاة هو الخشوع ويؤذي الملائكة، هذا في الثوم وهو في الفم فقط، فما بالكم برائحة الدخان في كل الجسد وفي النفس. يعني الثوم لو شميته من فم إنسان تتأذى بس ما يمرضك، الدخان يمرضك يسبب لك مرض، ثم تمرض ما يعرف بالتدخين السلبي فيفتك بصحة الإنسان، كذلك العرق يمرض الإنسان يؤذي. لذلك حتى في النار من وسائل تعذيب أهل النار رائحة الكريهة التي تخرج من أجلكم الله فروج المومسات ومن عصارة أهل النار تؤذيهم، تؤذي أهل النار، فهي إذن وسيلة مؤذية جدا. فننصح إخواننا المسلمين بالنظافة والتطهر، وأن يأتمروا بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، تزينوا عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، تزينوا تجملوا البسوا أطيب ما عندكم أفضل ما عندكم وتطيبوا بالطيب الطيب لوقت الصلاة وأجروا، والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد العلي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق بلطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.